بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الواجه رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله، وهو محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، هو إمام وحافظ كبير من حفاظ الحديث، قال حدثنا محمد بن الصباح وهو البزاز، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، يقال أن اسمه أبو بكر كما جاء في رواية أن ابنه قبل أن يموت قال له: يا أبي ما اسمك؟ فقال: أبو بكر، أنا اسمه كنيته. وأبو بكر بن عياش وثقه أكثر أهل العلم، وتكلم فيه بعضهم كالإمام أحمد، لكن ليس لأجل ضعف في الحديث، وإنما لبعض العرامة التي فيه والعسر. وكذلك انتقدوا عليه بعض الأحاديث وعنده أوهام، وخاصة في آخر عمره، وهم في أشياء في آخر عمره، فلهذا تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن الأصل أن حديثه صحيح، وهو أبو بكر بن عياش قرشي معروف، وأيضا هو مقرئ، وهو صاحب القراءة التي عرفت بقراءة شعبة عن عاصم، وشعبة هو أبو بكر بن عياش، قيل أنه سماه شعبة سفيان الثوري، والظاهر أنه سماه شعبة معنى على أساس أنه مثل شعبة ابن الحجاج، لأنه كان حافظا، فكان يقول لأخيه: أجاء شعبة أم لم يأتي؟ فأخذ هذا اللقب واشتهر اسمه شعبة في القراءة، شعبة عن عاصم، وهو الوجه الثاني في قراءة عاصم، والمشهور قراءة حفص. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق، وهو الهمداني، وإسحاق السبيعي الهمداني عمرو بن عبد الله، قال عن البراء بن عازب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: جعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج، فكيف نجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول فغضب، فانطلق، ثم دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك؟ قال: أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. قال: هذا حديث صحيح. وهذه الحادثة حصلت في مكة، والصحابة رضي الله عنهم ليسوا ممن يعصي الأمر، لكن وقعوا في حرج، وقعوا في حرج لم يكن متعودين عليه. أولاً، أنهم ما كانوا تعودوا العمرة في أيام الحج، وأيضاً ما كانوا قد تعودوا أنهم يتحللون بعد أن أحرموا، فظنوا أن الأمر مثل ما كان في الجاهلية. أنا استعظموا هذا الأمر، كيف يتحللون بعد أن أحرموا ثم بعد ذلك يحرمون مرة أخرى؟ لأنه لما أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا قارنين الحج بالعمرة، فقالوا لبيك اللهم عمرة مع حجة. فلما وصلوا إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فقالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد أحرمنا بحج، معنى مع العمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلة هو سياقة الهدي، فمن أحرم بعمرة مع حجة فساق الهدي فإحرامه صحيح، ومن أحرم بحج وعمرة ولم يسق الهدي فلا بد أن يتحلل، لا بد أن يتحلل. وهذا يدل على أن سياقة الهدي للقارن لا بد منها. ولهذا قال الحنابلة أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة للحاجة، يجوز فسخ الحج للعمرة إلى العمرة للحاجة، وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز، لا يجوز أن يفسخ حج إلى عمرة إلا إن كان إذا كان تمتع عند بعض العلماء، إذا كان يفسخ الحج إلى عمرة تمتع، أنا نوى أنه مثلا يحج إفرادا أو قارنا ثم بدا له أن يتحلل، ثم بدا له أن يتحلل، فله أن يجعل نيته عمرة، معنى عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيقول لبيك اللهم عمرة، يغير ما كان قد عقده، فهذا جائز عند الحنابلة. ولكن لا يجعل هذا العمرة بعد أن فرغ من الحج، أنا إذا أحرم بحج وقد بدأ في عمرة الحج أو قد دخل في أعمال الحج فلا يجوز له بعد ذلك أن يجعل عمرة أو أن يحرم بعمرة، وإنما يجوز إذا كان قبل أن يبدأ بأعمال العمرة والحج، يجوز ذلك إذا كان قبل أن يبدأ، فيجوز أن يغير نيته عند الحنابلة استدلالا بهذه الأحاديث. وقد جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا، فالصحابة رضي الله عنهم استعظموا ذلك، لأن التحلل وقت الإحرام معناه يتطلب منهم غشيان النساء، وهذا الذي ما كانوا معنى استعظموا هذا الأمر، أن استعظموا أنهم يغشون النساء في وقت الحل، ثم يذهبون بعد ذلك إلى مكة إلى منى وهم قد غشوا النساء، معنى قد أتوا نساءهم، فيكون معنى اتيانهم النساء بعد أن أحرموا، فهذا استعظموا هذا الأمر، ومن وبعد أن انقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل منهم شيء من الجدال، حصل منهم شيء من الردود التي ليست من باب الاستنكار وإنما من باب الاستيضاح في الأمر، من باب الاستيضاح في الأمر، حتى أن بعض الصحابة كان يبكي، أنا يقول كيف نذهب ونحن قد غشينا النساء ثم نذهب إلى منى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى من أصحابه مثل هذا الموقف، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، أي لو معنى يقول لو كنت أعلم أن الأمر سيكون هكذا لما سقت الهدي وجعلتها عمرة، وجعلتها عمرة. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن أفضل الأنساك أنساك الحج أفضلها التمتع، أفضلها التمتع. ولهذا لما قال له ابن عبد الحكم محمد بن عبد الحكم صاحب الشافعي ثم رجع بعد ذلك إلى مذهب مالك، فقال للإمام أحمد: يا أحمد، كيف تترك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهواك؟ معنى أنت الآن كيف تترك النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأنت تقول الأفضل التمتع؟ معنى أو قال له: كيف تترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل شيء مظنون أو كذا؟ فقال: تريدني أن أترك 16 حديثا لأجل هواك، لأجل ما تقوله وما تهوى أنت؟ فيقول الإمام أحمد أنه قد جاء عن 16 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل هذا الكلام: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. معنى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج متمتعا، ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الخير. ولا شك أن هذه الأنساك الثلاثة كلها خير، سواء كان حج قارنا أو متمتعا أو مفردا، وإنما اختلفوا في أيهم أفضل، هل القران مثل ما حج النبي صلى الله عليه وسلم، أم التمتع الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، أم الإفراد الذي ليس فيه هدي. فاختار الإمام الشافعي الإفراد، اختار أحمد التمتع، اختار مالك وأبو حنيفة القران. ولا شك أن ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنى أن يكون قد حج متمتعا. فبعض أهل العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تمنى ذلك لما رآه من الصحابة رضي الله عنهم، وما حصل لهم من إساءة وأيضا يأس، وما حصل لهم أيضا من الخوف أنهم كيف يتحللون بعد أن أحرموا. ولهذا قال في هذا الحديث: قال: فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج، فكيف نجعله عمرة؟ أنا نحن أحرمنا بالحج، أنا كيف نجعله عمرة تمتع؟ فقال: انظروا ما آمركم به فافعلوا. فاستوضحوا أيضا منه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، ثم دخل على عائشة غضبان. وهذا مثل ما حصل في الحديبية، مثل ما حصل في الحديبية، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، فحصل شيء في قلوبهم أنهم كيف يتحللون وهم أرادوا أن يذهبوا إلى الحج. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بالحلق والذبح، فاستبطأوا، ليس عن استبطاء معنى أنهم يريدون أن يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استبطاء رجاء أن يخرج حكما آخر من الله جل وعلا. لكن رأوا النبي، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة غضبان، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: أخرج ولا تكلم أحدا، واذبح حديك واحلق شعرك. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق، فقام بعضهم يحلق بعضهم بعضا حتى يهلك بعضهم بعضا من كثرة الغم الذي هم فيه. كانوا يريدون أن يأتوا إلى بيت الله الحرام، فحصل ما حصل من الصلح، وكان خيرا لأهل الإسلام، كان خيرا لأهل الإسلام. ولهذا قال سهل بن حنيف رضي الله عنه للناس، قال لهم سهل بن حنيف: انظروا إلى يوم أبي جندل، لو استطعنا أن نرد على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرددناه. أنا كان يقول لهم: اتهموا رأيكم. أنا أحيانا الإنسان يرى في ظاهر الرأي أن الرأي كذا، معناه كأنه يراه واضح أن هذا الرأي لا بديل عنه. الصحابة رضي الله عنهم رأوا أنهم لابد أن يدخلون مكة، وهم قوة معناه يستطيعون أن يدخلوا مكة بالقوة. فلما حصل الصلح، حصل الصلح من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقاعسوا كيف يحصل صلح ونحن نريد مكة وكذا، وظنوا أن هذا ليس الرأي الصحيح، أي بعضهم، وإلا فأبو بكر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءه عمر وقال يا أبا بكر ألسنا نحن على الحق؟ أليس هذا رسول الله؟ فكان أبو بكر يجيبه مثل ما أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي آخره قال هذا يا عمر هذا رسول الله ولن يعصي أمره، أي لن يعصي أمر الله. فعلم بعد ذلك الصحابة أن الأمر من الله سبحانه وتعالى، فصار فتحا لهم بعد ذلك، وأنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو صلح الحديبية. فأيضا هذه الحادثة حصلت مثل تلك الحادثة، كانوا ينظرون أو كانوا يتباطؤون رجاء أن ينزل حكما آخر، رجاء أن ينزل حكما آخر عن أنهم يتحللوا في العمرة، معنى بعد أن أحرموا أن يكونوا محرمين ثم يتحللوا، وكان هذا ما ليس عندهم. بل قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، أن يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلهذا كان يتعاظمون مثل هذا الأمر، كيف تكون عمرة في وقت الحج؟ فأمرهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا مثل ما أمرهم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستكانت أنفسهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.